السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، هذه رواء حيدر ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء، أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم. أعلن الجيش التركي أن طائراته قصفت أمس مواقع المتمردين الأكراد في شمال العراق. وكالة أنباء الأناضول نقلت عن المتحدث باسم الجيش التركي الجنرال متين غوراك قوله أن غارة جوية استهدفت مخابئ الحزب العمال الكردستاني في منطقة زاب أفشين في كردستان العراق. ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت الغارة أوقع الضحايا في صفوف المتمردين، لكنه أكد اتخاذ احتياطات لتجنب إصابة المدنيين. من جهة أخرى قال ناطق باسم حزب العمال الكردستاني أن طائرات تركية هاجمت منطقة جمجو على الحدود العراقية التركية. دعت منظمة العفو الدولية العراق إلى إلغاء عقوبة الإعدام وطالبت وزارة العدل بالتدخل لمنع ذلك. المنظمة ذكرت في بيان أن السلطات العراقية أعلنت أنها تخطط لتنفيذ أحكام الإعدام على دفعات، فيما أفادت مصادر قضائية عراقية أن نائبي رئيس الجمهورية صادق على 128 حكما بالإعدام. من جهته قال مدير شؤون الشرق الأوسط في المنظمة مالكوم سمارت أن العنف استمر في مستويات مرتفعة للغاية، وأشار إلى أن عقوبة الإعدام تبين أنها لا تشكل ردعا. يذكر أن عقوبة الإعدام تم تعليقها في العراق لمدة عام بعد آذار عام 2003، ولكن تم إعدام عشرات المحكوم عليهم منذ إعادة العمل بها. طلب عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي من الرئيس باراك أوباما إعادة النظر في قراره تعيين كريستوفر هيل المفوض السابق لكوريا الشمالية سفيرا أمريكيا في بغداد. العضوان الجمهوريان جون ماكين ولينسي جراهام قالا في بيان أن هيل لا يملك الخبرة في الشرق الأوسط وفي العمل بشكل وثيق مع العسكريين الأمريكيين في عمليات مكافحة التمرد والإرهاب، وأكد أنه دبلوماسي موهوب خدم البلاد سنوات، لكن تعيينه في هذا المنصب يثير قلقهما، وحذر من أن العراق يمر بمرحلة حرجة. وفي العراق رحب وكيل وزير الخارجية محمد الحاج حمود بتعيين هيل، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
والله احنا طبعا نرحب بتعيين سفير جديد في العراق، رغم أنه السفير السابق كان رجل دواجبه بشكل مهني جيد، ونتمنى له التوفيق.
أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سيرسل 5 سفن للمشاركة في مهمة جديدة لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال في نهاية الشهر الحالي. وتشارك في العملية سفن من البرتغال وكندا وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة، ويقودها الأميرال البرتغالي خوسيه بريرا دا كونها، وسيشرف عليها الأمير البريطاني السير مارك ستانهوب من مركز قيادة حلف الأطلسي في نورثوود بإنجلترا. وقال ستانهو في بيان أن الحلف يهدف من خلال التعاون مع دول ومنظمات دولية أخرى إلى تعزيز سلامة المسارات البحرية التجارية الحيوية للاقتصاد العالمي. أصدرت وزارة الدفاع اليابانية أمرا إلى سفينتين حربيتين بالانضمام إلى الدوريات الدولية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وزير الدفاع الياباني ياسو كازو هامادا قال للصحفيين بعد إصدار الأمر أن القرصنة تهديد للمجتمع الدولي بما في ذلك اليابان، وأكد أنها تمثل مشكلة يجب التعامل معها على الفور، مشيرا إلى أن المدمرتين ستبحران من ميناء كوري في جنوب اليابان غدا. يشار إلى أن دوريات بمشاركة سفن حربية من 18 دولة ساعدت في خفض عدد الهجمات على السفن التجارية من ذروة بلغت 37 في تشرين الثاني إلى 7 هجمات فقط في شباط. قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو إن بلاده مستعدة لإجراء المزيد من المحادثات مع مبعوثي الدلاي لاما إذا تخلى الزعيم الروحي للتبت عما تصفه بكين بنزعته الانفصالية. وين قال في مؤتمر صحفي أن المنطقة تنعم بالسلام والاستقرار، بينما فرضت قوات الأمن حصارا في مناطق إقليم التبت بعد عام من أعمال شغب واسعة. من جهته رحب رئيس وزراء التبت سامن هونغ رينبوشا بالعرض الصيني، وقال في دارامسالا بشمال الهند حيث مقر حكومة التبت في المنفى:
هذا أمر يتعين علينا أن نرحب به، ونحن مستعدون دوما لإرسال مبعوثي قداسة الدلاي لاما في أي وقت، كما أننا سبق وأن عبرنا عن تطلعاتنا مكتوبة أثناء الجولة الأخيرة من الحوار في تشرين الثاني من العام الماضي.
ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن مضي كوريا الشمالية في إجراء تجربة صاروخية سيقابل بتحرك جديد من مجلس الأمن الدولي لانتهاكها عقوبات طبقت بسبب اختبار صاروخي سابق. الوزارة وصفت في بيان التحرك الكوري الشمالي بأنه يمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1718، وأشارت إلى ضرورة وقف ذلك التحرك. وكانت بيونغ يانغ أخطرت وكالات عالمية بخططها إطلاق قمر صناعي ما بين 4 و8 من نيسان، مؤكدة بأن القمر مخصص للاتصالات وأن لديه الحق في القيام بذلك في إطار برنامج فضاء سلمي. نشر جنود منشقون دبابات في عاصمة مدغشقر للاستعانة بها في صراع على السلطة راح ضحيته 135 شخصا بالجزيرة الواقعة في المحيط الهندي. الكولونيل نويل راكوتو ناندراسا المتحدث باسم المتمردين قال أنهم حركوا دبابات من مدينة تانا في منتصف الليل. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، هذه رواء حيدر ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة والمخصصة لتقارير المراسلين، وسنتابع فيها قضية البطالة في الموصل، وفي بغداد سنتابع قضية تجول المواشي والقطعان داخل شوارع المدينة، ثم سنتعرف إلى رأي وزير التخطيط علي بابان وإلى آراء مسؤولين آخرين في المزادات التي ينظمها البنك المركزي العراقي. وقبل نهاية هذه الساعة تتابعون برنامج حوارات. مستمعي الكرام، انتقد وزير التخطيط علي بابان المزادات التي ينظمها البنك المركزي العراقي لبيع العملة الصعبة، وقال إنها تضر باقتصاد البلاد. الوزير أشار أيضا إلى استقلالية البنك في سياسته، وهو ما أشار إليه أيضا متحدثون آخرون في التقرير التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
في الوقت الذي تستمر فيه محاولات البنك المركزي العراقي المحافظة على ما حققه الدينار العراقي حتى الآن من ارتفاع في سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي من خلال مزاد بيع العملات الذي يقيمه البنك بشكل مستمر، وجهت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وعلى لسان وزيرها علي بابان انتقادات للمزاد المذكور، تقضي بأنه كان السبب في خروج رؤوس الأموال العراقية بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد.
مليارات الدولارات من حصيلة العراق الدولارية وبالعملات الصعبة أنفقت في هذه المزادات. نحن متأكدون لا بل متيقنون بأنه ليس كل هذه الأموال تذهب لأغراض تمويل التجارة، وإن جزءا هاما منها بكل الأحوال لا يقل عن 40% يذهب إلى التهريب. هذا طبعا له أضرار خطيرة على الاقتصاد. نحن اليوم نسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية، هل يعقل أن نتساهل مع خروج رساميلنا الوطنية بمثل هذه السهولة؟ أنا أنتقد هذه المزادات وأدعو أن تقتصر على تمويل التجارة.
فإن كان الأمر كذلك، فلماذا لا تعترض وزارة التخطيط على سياسات البنك سالفة الذكر بوصفها إحدى أهم الجهات المعنية بالتخطيط والمتابعة لوضع الاقتصاد؟ سؤال أجاب عنه بابان بالقول:
البنك المركزي يصر على استقلاليته في القرار. في واقع الحال لدينا اعتراضات كثيرة على سياسة البنك المركزي، لكن البنك المركزي يتذرع أن هذه السياسة جزء من وصفة صندوق النقد الدولي ومن ضمن ما يترتب على العراق لإلغاء الديون زيادة سعر الدينار العراقي في العامين المنصرمين ساهم في الإجهاز على الزراعة العراقية والصناعة العراقية، لأن المنتج الأجنبي غدا أرخص وأكثر جاذبية للمستهلك العراقي.
إلى ذلك ثنى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي ينادم كنا على انتقادات وزارة التخطيط لسياسات البنك المركزي التي أشار إلى أنها كانت أحد عوامل ضعف الاستثمار الأجنبي في العراق على حد وصفه.
ليس فقط العملة الصعبة، وإنما آسف أن أقول أنه مقدار الأرباح اللي تعطى والضريبة التي تؤخذ يعني عالية جدا، بحيث أنه المستثمر ليس بحاجة للاستثمار ليضع أمواله ونقوده في البنك المركزي ويأخذ 14-15%. بالتأكيد هناك انتقاد كبير على سياسة البنك المركزي. نعم حاولوا إنقاذ الدينار العراقي من الانهيار، لكن هذا لا يحل الغرض. نحن بحاجة إلى تنمية، بحاجة للاستثمارات.
من جهته دافع البنك المركزي وعلى لسان مستشاره مظهر محمد صالح عن سياسته ومزاد بيع العملات الذي يتبناه بوصفه أحد أدوات السيطرة على الأسعار في السوق العراقية.
هذا الكلام غير صحيح. المزاد يمثل حقوق مكتسبة للمواطن العراقي لحامل الدينار، وإحنا كسياسة مصرية نستخدم هذا المزاد لموازنة الاقتصاد، للسيطرة على الأسعار، لتنمية التجارة، للتدخل في تحديث سعر الصرف. هذا المزاد كان وسيلة لرفع سعر الدينار العراقي بنسبة 45% منذ عام 2003 حتى الوقت الحاضر. التدفقات اللي حصلت هي حقوق محمية بوجب القانون، لا يمنع من التحويل سوى قانون واحد، هو قانون مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب. عدا هذا الشيء لا يمنع المواطن من تحويل أمواله كيفما يشاء وأينما يريد. نحن نعمل من جهة حماية الاقتصاد، ولكن نفس الوقت نعمل على رفاهية المواطن وحرية الاقتصاد العراقي.
وحول عدم سماع المركزي لمشورة بعض الوزارات إزاء ما ينتهج من سياسات، اكتفى صالح بالقول أن المركزي لا يسمع لمشورة قد تضر بسياساته تلك.
طبعا المركزي مستقل في إدارة أدواته ولا يسمع مشورة تضر في سياساته، لأن نحن مسائلون أمام البرلمان ليس أمام الوزارات وتلبية مصالح الوزارات.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، يبدو أنها خيبة أمل. التمثال الفرعوني الذي عثر عليه في دهوك مؤخرا ليس حقيقيا. مسؤولون في مجال الآثار في أربيل عقدوا مؤتمرا صحفيا لهذا الغرض وأكدوا هذه الحقيقة، أي أن التمثال ليس أصيلا. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
أعلن مصدر في نقابة الأثريين في إقليم كردستان العراق أن التمثال الفرعوني الذي عثروا عليه قبل فترة في مدينة دهوك مزور ولا يمت بصلة إلى عهد الإمبراطورية الفرعونية، مشيرا إلى وجود آثار مصرية أخرى مزيفة في إقليم كردستان. وقال دلشاد عزيز مسؤول قسم الدراسات والآثار في نقابة الأثريين في كردستان وتدريسي في قسم الآثار بكلية الآداب بجامعة صلاح الدين، قال في مؤتمر صحفي عقده في مبنى نقابة الأثريين في أربيل أن التمثال الذي تزعم دائرة آثار دهوك أنه لأحد فراعنة مصر مزيف بحسب الأدلة التاريخية والمادة التي صنع بها التمثال. وعلى هامش المؤتمر الصحفي طرحت إذاعة العراق الحر مجموعة أسئلة حول الموضوع على الآثار دلشاد عزيز وأجاب قائلا:
طبعا من خلال المقارنات العديدة التي قمنا بها وكنقابة الآثار قمنا باستشارة العديد من المختصين في خارج النقابة وفي جامعات كردستان وحتى يعني الأساتذة العرب اللي موجودين في جامعة صلاح الدين، وبعد المقارنة توصلنا إلى أن هذا التمثال مزور ولعدة نقاط. أولا كيفية صنع التمثال، حيث أن هذا التمثال مصنوع من حجر كلسي وعليه آثار الفضلات والمياه الثقيلة، حيث أن تجار الآثار يقومون بتزيير الآثار ويضعونه في الأماكن المياه الثقيلة لعدة أشهر، وبعد ذلك يضعونه في الأماكن الترابية والأثرية ويبيعوه بأثمان غالية للتجار اللي يجون خارج العراق. والنقطة المهمة اللي توصلنا إلى هنا، هذا التمثال مزور، حيث أنه عندما اتصلنا بأحد الأشخاص اللي هو زار الأهرامات المصرية واشترى أحد التحف الفنية اللي صنعها فنان مصري ويبيعه في مصر، حيث أن هذا التمثال صنع طبق الأصل على يعني زويرت على ضوء هذا التمثال، وأن الكتابة الهيروغليفية الموجودة على التمثال في متحف دوهوك اللي أثر عليه غير كاملة، وحتى عندما قاموا بنقل العلامات الهيروغليفية لم يقوموا بنقله بشكل صحيح وتركوا العلامات الصعبة، وتوصلنا إلى هنا هذا التمثال مزور.
وأشار إلى أن الأدلة التاريخية تثبت عدم إمكانية وصول تماثيل فرعونية إلى منطقة إقليم كردستان في تلك الفترة، وأضاف
إمبراطورية مصر في زمن توت عنخ آمون لم يصل إلى قدس اللي سميت في بمدينة قادش، حيث أن الحثيين هاجموا الحدود المصرية في فلسطين، وأن فترة توت عنخ آمون يعني تعرف أنه فترة فيها العديد من المشاكل بسبب انتهاء الثورة الدينية للأخناتون. لذلك في عصر توت عنخ آمون لا توجد أي اتصالات ثقافية مع بلاد الشرق، خاصة الدولة الميتانية في كردستان والدولة البابلية والآشورية في المناطق الأخرى من العراق.
هل مثلا لاحظتم أو رصدتم حالات تزوير أخرى للآثار في إقليم كردستان؟
نعم، خاصة الآثار المصرية، الملوك المشهورين مثلا ملك قبل عدة سنوات زوروا اللوحة الفنية المشهورة لوحة نارمر أول ملوك مصر، وقاموا بتزويره بنفس الحجر الأزرق، وعندما شفنا القطعة قررنا أنه مزور لأنه لا توجد مثال له، وفقط توجد مثال واحد في مصر اكتشف. وكذلك العديد من التماثيل، الملكة نفرتيتي تزور لأنه تماثيل مشهورة وتباع من قبل الآثارين، من قبل التجار الآثار.
نعم، موقف نقابة آثاري كردستان من هذه الحملات أو من عمليات التزوير التي تجري في إقليم كردستان؟
نعم، إحنا كنقابة الآثاري عندنا مجلة خاصة، مجلد سوبات، وهي التسمية القديمة لبلاد كردستان في منذ العصر السومري. مجلد سوبارتو عند من خلال بحوث قسم البحوث والدراسات يقوم بنشر كافة الأعمال التخريب وتهديم الآثار وتزوير الآثار وتهريب الآثار، وتنشر كافة هذه التخريبات والتزوير بتقارير مصورة داخل المجلة. وهسعدنا راح نسوي موقع خاص، موقع إلكتروني للمجلة وللنقابة الآثارية حتى لننشر الثقافة الآثارية في كردستان، يعني آثار وحضارة كردستان، حتى من خلال هذا الموقع يعرف العالم حضارة كردستان وآثاره.
وكانت دائرة آثار دهوك أعلنت في 13 من شهر شباط المنصرم عثورهم على تمثال فرعوني لتوت خنع آمون في منطقة أثرية بشمال مدينة دهوك تسمى بقلعة فرعون. عبد الحميد زباري، ذات العراق الحور، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
جاري بيمار اواها توم بودي دار عشقني أمهار أوتوي هلا سامب دوام بجاري ديبارا دبروانا أي أبينم خرها تاوي روشي رونم توروناكي هردو شاوي تاسيقر بيناو هالوني دبروانا أي أبينم خرها تاوي روشي رونم توروناكي هردو شاوي تاسيقر بيناو هالوني هالام هنا وبوكو وچي دمكي رنجاو تنباعش بو أبينم تمكن باقو سرگردانم قربتی کی بیقرارم دستم بگرا ای استیرا ای حودنی شوی دارم من بگه تو سرگردانم قربتی کی بیقرارم حالم گینا و بوکو و چیدم کی رنجبو من با عشقو امینم تم کندا خوری شیدم حالم گینا وچیدم کی رنجو من با عشقو امینم تمکن با خوری شینم هنم هینا و بوتو وچیدم کی رنجو من با عشقو امینم تمکن با خوری شینم هنم هینا و بوتو
عشقی
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الكرام، وهذه الآن جولة في الصحافة الكردية وأهم ما تناولته من مواضيع وشؤون.
في صحف الجماعة الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية هذه العناوين: وفد من الحكومة الأمريكية يجتمع بمسؤولي الكرد في تركيا، السلطات السورية ألقت القبض على عضوين من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردي السوري، وجبة جديدة من شهود العيان لمأساة حلبجة توجه إلى بغداد للإزلاء بشهادات في محكمة الجنايات العراقية العليا خلال محاكمة المتهمين بتورطهم بقصف حلبجة في 16 من آذار عام 1988. جبار ياور وكيل وزارة البيجمركة في حكومة إقليم كردستان ينفي ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن حدوث مواجهات بين قوات الجيش العراقي وقوات البيجمركة، ويقول أن هذه الأخبار مختلقة. وننتقل إلى صحيفة كردستاني مي اليومية السياسية وفيها هذه العناوين. مسعود بارزاني رئيس الإقليم يقول إن الذين يتحدثون عن وجود مشاكل في العلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني يحلمون، لأن هذه العلاقات بحسب بارزاني راسخة ومتينة واستراتيجية. وفي جانب آخر من حديثه في لندن قال نأمل حل المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان عن طريق اللجان الخمس المشكلة لهذا الغرض. الرئيس بارباني عاد أمس إلى السليمانية بعد مشاركته في مؤتمر إيكو الاقتصادي الذي انعقد في طهران بمبلغ 24 مليار دينار عراقي، ينفذ عدد من مشاريع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة السليمانية، وهذه المشاريع خاصة بالأطفال واليافعين والمسنين. برلمان كردستان يحاول توحيد ديوان الرقابة المالية. في إحدى كنائس ألمانيا ستقام في 16 من آذار الصلاة لأرواح ضحايا حلبشة الذين أبيدوا في القصف الكيميائي. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
نبقى مستمعي الكرام في عالم الصحافة وأدعوكم إلى عمان لمتابعة لأهم ما تناولته الصحافة الأردنية من قضايا وشؤون.
ذكرت صحيفة الرأي أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى سيزور الأسبوع المقبل بغداد، حيث سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين تتعلق بجملة من القضايا، من بينها إشراك مؤسسات العمل العربي المشترك في جهود إعادة تأهيل المؤسسات العراقية ومتابعة مسار الحوار والمصالحة الوطنية العراقية. كما سيبحث أيضا مع المسؤولين العراقيين سلسلة من المواضيع الاقتصادية، وخصوصا تخفيف أعباء الديون العراقية وملف المهاجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة. وقالت صحيفة الدستور إن الجيش الأمريكي أعلن أن الحكومة العراقية ستتسلم بشكل كامل ملف قوات مجالس الصحوة، والبالغ عددها حوالي 90,000 في الأول من نيسان المقبل. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش الأمريكي الكولونيل جيفري كولمر، لقد سلم الجيش الأمريكي مسؤولية حوالي 82,000 من عناصر الصحوة إلى السلطات العراقية في 8 محافظات منذ بدء العملية في تشرين الأول الماضي. ومن الأخبار المتعلقة بالشأن الرياضي، قالت الصحيفة الغد تبدأ اليوم 10 فرق من 5 دول رحلة التنافس على لقب بطولة غرب آسيا 12 بكرة القدم التي تفتتح بمدينة الحسين للشباب في عمان بلقاء فريق نادي الكرخ بكرة السلة مع نادي زين الأردني. وتشير الصحيفة إلى أن فريق الكرخ بطل الدوري العراقي للموسم الماضي استعد بصورة طيبة لخوض غمار البطولة، إذ انخرط في معسكر تدريبي في العاصمة الأردنية عمان، خاض خلاله 3 مباراة تجريبية مع فرق أردنية، وإنه يعتمد بصورة أساسية على نجومه الدوليين علي حسين وقتيبة عبدالله ومحمد ضياء، إلى جانب محترفيه الأمريكيين آدم زان وجاستون يانس. ونقلت الصحيفة عن مدرب الفريق محمد النجار الخبير بكرة السلة في المنطقة قوله رغم إدراكنا لصعوبة المهمة، إلا أن الفريق العراقي لن يكون صيدا سهلا للفرق الأخرى، وأن لاعبيه عازمون على تقديم صورة مشرفة عن كرة السلة العراقية الطامحة للعودة إلى الواجهة خلال الفترة القادمة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الكرام، كنتم مع جولات في الصحافة الكردية والأردنية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0774 44 25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، نبقى مع فقرة تقارير المراسلين وسنتابع خلالها تقريرين. الأول عن تجول المواشي في شوارع مدينة بغداد، والثاني عن الوضع الاقتصادي في الموصل لا سيما البطالة. وقبل انتهاء الساعة تتابعون برنامج حوارات. مستمعي الكرام، من المفترض أن تتم عملية الرعي في المراعي الخضراء وليس في المدن أو في المناطق السكنية، غير أن هذا هو ما يحدث في بغداد، حيث يتفاجأ المواطنون أحيانا بقطيع من الغنم مثلا يدخل حديقة الدار ويأتي على الأخضر واليابس. فرقد الطيب تابع هذه القضية مع مواطنين ومسؤولين.
قد ترى في الأفلام الأجنبية رعاة البقر يمتطون الخيول ويرعون ماشية من الأغنام والأبقار، وفي العراق قد تجدهم أيضا، لكن رعاة تخط أقدامهم مع ماشيتهم في الأزقة والأحياء، أي أنهم لم يعودوا يتقيدوا بمكان واحد باحثين عن غذاء لماشيتهم، ربما بسبب ما عانوه من أيام الحصار الاقتصادي الذي مسهم وماشيتهم أبان التسعينيات. واليوم ورغم التغيير في الحياة المدنية، إلا أن وجودهم ما زال يفرض بقوة. هذه الظاهرة لقيت معارضة من قبل أغلب البغداديين.
إيه ظاهرة مو حضارية هذه، وبعدين واحد ينظف يرتب المكان اللي برا وشوف فاتوا من يمك، وصدق مو حضارية يعني هذه. تقول عليها يعني ما كانت قبل هي يعني فوت اللي إيه ماكو رقابة. لو أكو رقابة كان واحد أقلها يعني ما يخدي صحيح، يعني ما يخدي هيك شغلات تصير. يعني واحد ينظف من هنا ويرتب ويشوف الحديقة حلوة صارت، وفاتوا لك الأغنام أكلوا الشغلات هاي اللي الحلوة، المنابر الحلوه اللي احنا مسويها قدام البيت وخربوا الاول بيت تالي.
ما حكيتوا مع اصحاب الاغنام؟
والله حكينا وماكو مو اقول لك انا ماكو مراقبه، لو اكو مراقبه ما تصير هذه. وشي انا دا اقول لك اياها، هذه مو حضاري ابد مو حضاري.
عشرات الأغنام قد تجدها تمر من أمام بيتك ماشية، قد تستغرب من قائدها الراعي، قد يكون طفلا بعمر الزهور يتجول هنا وهناك يجر من ورائه الماشية مكتسبا عطف البعض دون أن يشعر. لكن يبقى هذا الرأي أن ماشيته أحد مظاهر التخلف وسط أزقة عاصمة كانت تعد من أفخر وأبرز عواصم الدنيا حسب ما يراه المواطن أثير شامل.
يا أخي هاي الظاهرة أنا أنتقدها وزعجتني كلش، لأن يعني إن شاء الله غير حضارية ومؤديتها إحنا بالذات بمنطقتنا، بأنه هاي الرعيان اللي جاي تمشي بالشارع جاي تأكل الحدائق والهذي نزرعها إحنا دريد. أنا شفت هاي الظاهرة بالثمانينات كانت شيء قليل، بالتسعينات زادت. بالتسعينات قلنا ظروف البلد وما أدري شنو بيها مجال كذا هاي الأمور، فهسه لا الوضع عندنا تغير الحمد لله والشكر، الوضع تغير وبدينا عندنا تطور وانفتاح على الشعوب والهذا، بدينا نزرع حدائق. أنا اللي ضايج من عنده بأنه بمنطقتنا إحنا جاي نزرع حدائق خارجية بس بيجيبون حلالهم الطليان والمعرف صخور وهذه، فيفترن منطقتنا بالمعلمين ويأكلون هاي الزرع والحدائق اللي جاي نزرعها. هاي أذية، هاي يعني احنا نزرع وهم يأكلون حلالهم. فهاي ظاهرة أنا كلش زعجتني وانتقدها وما مرتاح لها كلش مضايقت، ويا ريت تلقولها حل يا ريت.
حكيم عبد الزهرة مسؤول العلاقات والإعلام في أمانة بغداد عد هذه الظاهرة بالسلبية التي تؤدي إلى تريف المدينة، مؤكدا أن أمانة بغداد بين فترة وأخرى تتخذ إجراءات ضد هذه الظاهرة.
بالنسبة لظاهرة رعي الأغنام والصخور في مدينة بغداد، الحقيقة هذه ظاهرة سلبية بالنسبة للعاصمة، كون هذه الحيوانات تحتاج إلى مناطق زراعية وأماكن للرعي، وبالتالي وجودها ضمن المدينة جزء من ترييف المدينة، في حين يجب أن تكون المدينة جانب الحضاري وجانب المدني هو الطاغي فيها، وبالتالي وجودها بهذه الطريقة يعني بطريقة خاطئة، الأمانة تقوم بتنبيههم وإنذارهم، وبالتالي تقوم أحيانا بحجز قسم من هذه الأغنام من أجل ألا تتكرر التجربة.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، الوضع الاقتصادي في العالم في حالة تدهور، ويحذر جميع خبراء الاقتصاد من آثاره السلبية حاليا ومستقبليا. في الولايات المتحدة مثلا، أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 654 ألف شخص خلال الأسبوع الأول فقط من هذا الشهر، وهو أعلى معدل مسجل منذ عام 1982. شباب العراق يعانون هم أيضا من البطالة. في الموصل تزاحم المئات أمام إحدى المؤسسات، لماذا؟ لأنها أعلنت عن توفر فرص عمل. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
برغم الخطط والجهود الحكومية وغير الحكومية لاحتوائها، ما زالت البطالة مشكلة تقلق المواطنين العاطلين في محافظة نينوى، وما أن أعلنت مديرية ماء نينوى عن عدد من الدرجات الوظيفية الشاغرة في دوائرها ومشاريعها ضمن مركز مدينة الموصل، حتى شهدت أبواب المديرية تدافع المئات من العاطلين عن العمل سعيا للحصول على الاستمارات الخاصة بالتقديم. ميكروفون إذاعة العراق الحر كان هناك والتقى بعدد من هؤلاء المواطنين، حيث شكوا من عدم حصولهم على هذه الاستمارات.
يعني واحد يتعب ويجي ويريد يتعين ويريد يحصل الاستمارة، وهي أبسط شيء وما حصلناها من الفوضى البيض.
زين ليش خربطة؟ يعني حسب ما فهمنا من مسؤول العملية تمت بشكل منظم.
المسؤول قاعد ورا مكتبه ما يعرف ايش يبغى، خليه يجي يطلع يشع قدامين الهوسة والخربطة اللي حصل مذبحة. لو ما موجود وسط كان العالم اكتفت وكله أخذ السماير.
يعني برأيك إنه التوزيع ما كان منظم؟
أبد ما منظم، يحتاج إلى عدالة حق.
أنا مواليد 81، والله عندي خدمة عسكرية 3 سنوات و4 شهور، وهاي من صارت لحد الآن، والله ما استفدت من الحكومة 500 دينار. هالوقت اللي عنده عرف واللي عنده واسطة هذا ماشي أموره. يعني هسه أنا جيت أخذ استمارة 100% مثل ما صارت قبل، كل موظف عنده استمارة بال50 وحدة، هذا يبيع على العرف للجيران واللي ما يعرف أحد له والله. وأنا مصاب برجلي، هاي حرب الأخيرة، وعاطل عن العمل، وأنا أخوي شهيد، زوج عندي طفلة.
زين ليش ما قدرت تحصل استمارة؟
لو عندي عرف تحصلت، بس تروح عليها موت أحمر، ما نقدر نفوت جوا. الشرطة اجى علينا مثل ذبان، كبه شوية وكشنا وضربنا بالقاضي، ما حالها، يعني وين نروح؟
رنا أحمد خريجة إحدى كليات جامعة الموصل، وجدت بهذه المبادرة فرصة للحصول على وظيفة تنتشلها من البطالة.
هذه فرصة جيدة، يعني حصول على الاستمارة والتقديم على الدرجات الوظيفية في دائرة الماء، القضاء على مشكلة البطالة يعاني منها كثير من الخريجين في محافظة الموصل.
أنت خريجة كلية؟
نعم، أنا خريجة كلية العلوم سنة 2004 وعاطلة عن العمل، وأتمنى يكون هناك فرص أخرى أيضا للخريجين عاطلين عن العمل.
أشو شفتي عملية توزيع الاستمارة؟
كانت عملية منظمة رغم الازدحام اللي كان في مقر توزيع الاستمارة، كانت هناك يعني قوات الأمن تنظم العمليات، هناك من يقول هناك واسطات يعني في عملية استلام الاستمارات، لكن هذا كلام غير صحيح، هناك سر يعني، أو اللي ما يستلم ممكن أن يلقي حجة يعني يقول هناك واسطات.
وعن تفاصيل مشروع التوظيف الجديد في مديرية ماء نينوى تحدث مدير الإعلام فيها خالد جاسم.
توافد إلينا عدد كبير من الأخوة المواطنين يطلبون الاستمارات الخاصة بالتعيين، وقد تم تجهيزهم ب500 استمارة كعدد أول، وسوف نقوم بتوزيع عدد أكبر من هذه الاستمارات.
ما هي هذه الدرجات الوظيفية الشاغرة في مديريتكم؟
معه مهندس وفني وحرفي أقدم وسائق أول وسائق ثاني ورسام هندسي وأمين مخزن وكاتب حسابات ومبرمج وموظف خدمات أو حارس. الأعداد متفاوت لا تفصل في الإذاعة هكذا، فالدرجات متفاوتة ما بين 1 إلى 5 على نسبة في الأقضية والنواحي والمشاريع التابعة لها.
عدد من المواطنين التقينا بهم يقول بأن هناك نوع من الوساطات في عملية توزيع الاستمارات، ماذا تقول عن هذا الموضوع؟
اللجنة كانت توزع الاستمارات حسب السرة المنظم من قبل الجهات الأمنية اللي كانت مسؤولة عن تنظيم هذا السرة. ما يخص الوساطات، نحن نوزع الاستمارة لكل شخص استمارة واحدة، أكثر لا نعطي، فإن كانت الوساطات من الخارج هذا شيء لا يعنينا إحنا كلجنة. بعد توزيع الاستمارة سيتم تنظيم المعاملة من قبل المواطن المستلم هذه الاستمارة، كل حسب اختصاصه ودرجته التي يقدم عليها والشهادة اعتيادي. ولكن أود أن أنوه بأن المواطن الذي يسكن خارج مدينة الموصل لا يحق له التقديم إلى مقر المديرية. الاستمارة توزع لمركز المدينة فقط، لأنه المشاريع في الأقضية والنواحي أيضا لديها استمارات لغرض التوزيع على المناطق المحيطة بها. عملية المفاضلة سوف تكون باختيار المرشحين الوارد أسماؤهم في الاستمارات وفي التعيينات. سوف تكون هناك لجنة لتحقيق المعاملات المقدمة من قبل المواطنين بعد استلام الاستمارة فرز المعاملات، وسوف تكون هناك عملية قرعة لهذه المعاملات، وسوف يتم حضور عدد من المواطنين وأيضا حضور عدد من المسؤولين الموجودين في المحافظة، قرعة أمام الأنظار وعلنية.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل. هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
هذا حوار امتزجت فيه مشاعر الغربة والشوق إلى البلد وأهله، وتناول مهمة المثقف عندما ينزح إلى خارج وطنه وبيئته وعلاقاته التي أحب وعشق. ذكرى محمد نادر الكاتبة والإعلامية والقاصة والصديقة تعيش الآن في غربة اضطرت إليها، هي ضيفتي في حواري هذا اليوم، أدعوكم له أصدقائي المستمعين.
حوارات
ذكرى محمد نادر، اختيار ربما اضطراري لي أن تكوني بعيدة جغرافيا عن أرض بغداد أو أرض البلد، وعن رفقة زملاء عمل وأحبة أجواء الثقافة، الصحافة، الشعر، الأدب. كيف تفتقدين أصدقائك الآن؟
والله تعرف دورات الأسئلة لما تكون بديهية كلش تكون صعبة، فإنه تقول ليش أشتاق لناس، ليش أشتاق لأصدقاء، يعني كلش صعب تكون الإجابة لأنه بداخلك الإحساس كلش بديهي، لأنه أنت تحبهم، لأنه هم جزء من ذاكرتك وجزء مهم من حياة عشتها وياهم ومن كثيرة من المشاعر والإنجازات والخسارات وكثيرة من الأحداث اللي مرت وكونت، مو بس كونت تاريخ العراق وإنما كونت تاريخك أنت الشخصي، فأنت من تشتاق لهم كأنما أيضا أنت تشتاق لنفسك ذاتك القديمة.
جميل، لأنهم إنتاج عواطفك وعلاقاتك، لماذا لا تؤسسين علاقات جديدة؟
يعني ليست بالسهولة اللي تتصورها أنه أنت تغادر علاقات قديمة إلى تأسيس علاقات جديدة، هذا الشيء يعني عرفته بالخبرة المرة لا أكثر ولا أقل. كنت أيضا متفائلة أنه بإمكاني أن أقيم علاقات خارج العراق أو غير أصدقائي، كلش كنت متفائلة بهذا الموضوع، لكن اكتشفت أنه أبدا مو سهل أنك تقيم صداقة أخرى تشبه صداقتك بمؤيد وتشبه صداقتك بحسن عبد الحميد وجواد الحطاب وبأطوار بهجته، يعني كثيرة من الأمور راح تفتقدها. أولها اللغة، ثانيها الحدث اللي تعاصرت وانأصرت أنت وياهم به، الحرب، الحب، الأماسي، النصوص اللي تكتبها، الاستفزازات،
الإحباطات،
يعني عشرات التفاصيل التي لا يمكن ولا بشكل من الأشكال إنك تعيد تأسيسها أو تعيد تكوينها من أول وجديد.
إذن نصل إلى النقطة أنه ليس المشكلة فقط بالبعد الجغرافي، المشكلة أنه تأسيس العلاقات لم يعد سهلا بأعمارنا وتجاربنا، ويبدو كلنا نتكئ على علاقات قديمة، حتى من الصعب الآن أن ينشئ واحد علاقة صحيحة وصداقية حقيقة حتى لو داخل العراق. قصدي
بالتأكيد هناك بعض الخراب أصاب يعني كثير من المفاصل الإنسانية والعلاقات الاجتماعية، هذا ما يقبل الشك، وليس الخلل بهم بقدر ما هو الخلل بالمحيط والخلل بالحدث والخلل بالأيام غير الطبيعية اللي تمر على المجتمع العراقي كله، وبالتحديد على المثقفين والفنانين والأدباء اللي هم أساساً أناس يعني مرهفي الحس وغاية بالإنسانية، فبالتأكيد التأثير عليهم راح يكون أكثر. أسولف لك بشيء، عندي ثقات في سويسريات هنا كذا قالوا حتينا نكتة، جد أفكر إنه النكتة شلون أوصل لهم إياها، يعني مثلاً أنت من تريد تحكي نكتة، هذه النكتة بيها موروث سلوكي بدون ما تشعر، هي أصلاً مفسرة نفسها بدون ما تتعب نفسك أنت وتفسرها. إذا أحكي لهم نكتة راح تصير النكتة رواية وما تضحك، وبالفعل ما ضحكوا لأنه ما يعرفون شنو الخلفية مال هذه النكتة.
يعني هذه بلاغة الصداقة والمحبة والأهل والألفة، ربما لا تحتاج حتى أحياناً إلى كلمة، مجرد نظرة وإشارة
تختزل. بالتأكيد ما تحتاج تحتاج. صحيح. يعني تذكر انت مثلا انت ومار بالصدفه بالحي اللي اسكنه تجي تدق الباب، هاي ذكرى بتقش لقيت لك انا وفايتي الله باي باي باي، هذه يعني ممكن انك تجدها في اي مكان بالعالم. صحيح. لانه ماكو بغداد في اي مكان بالعالم سوى في بغداد،
لكنها موجوده في قدرتها على ان تكون مبدعه. انت تتكلمين عن فئه وشريحه مهمه من العراقيين، شخصتها المثقفين والذين يتداولون لغه مميزه حساسه شفافه غايه في الدقه وفي التقاط الامور، لماذا لا تستعملي طاقتك هذه ومجساتك في خلق عالم بديل؟ انت مبدعه عراقيه، كاتبه قصه روائيه، صحفيه جيده، مقدمه برامج مميزه، لماذا اختزلت كل هذه القدرات واودعتها في جب الحزن؟ ودعيني أقول ضعفتي أن تواجهين الحال اللي أنت به وما تستثمرين هذه الطاقات، ليش؟
خلينا نكون صريحين، نحن ربما يعني نشتغل في مجال نسميه الإبداع، محبة نسميه الإبداع ونحاول أن نكون مبدعين، لكن أنك تختلق أو تخلق عالم آخر موازي للعالم الذي أنت يعني تركته، هذه شغلة أعتقد أنه تكاد تكون شبه مستحيلة، لأن العالم الذي تحاول أن تنشئه أو تخلقه هو أيضا بحاجة إلى أدوات، هذه الأدوات ما هي؟ يعني الأساس في هذا العالم الموازي هو الناس، وينك أنت مخر، ويني أنا في بلد آخر؟ يعني إحنا مثل المرايا اللي تكسرت إلى ملايين القطع، أجزاء من وجوهنا هي موجودة في أجزاء المرايا وليست كل وجوهنا. أنا أقتات على ذكرياتي معك ومع حسن ومع جواد ومع كل الناس اللي أعرفهم وأحبهم، وأنا واثقة أنهم يحبوني، لكن بصراحة شديدة وبصدق شديد أيضا أقول ليست هناك إمكانية أن تخلق عالم آخر، عالم بديل، العالم البديل لا يغني عن العالم الذي كان قائما.
ألا ينقذنا مثلا تقنيات التكنولوجيا والإنترنت، التبادل السريع بالمعلومة بالنص بالكتابة مع الصديق والقارئ والمتلقي؟
ينقذك لثواني، ينقذك لبرهة، ينقذك للحظة قراءتك ذلك النص، ينقذك للحظة أنت وتستمع إلى صوت إنسان أنت تحبه، لكنه هل يكفي؟ هل تغنيك عن لقاء شخص تحبه، تسامر معه، تشوف نظراته وتراقب تشكيلات على وجهه كيف يضحك وكيف رح ينسجم معك وكيف رح تقرؤون الشعر سوا، عشرات الكيف وعشرات الأشياء المفردات اللي رح تكون غنية في المشهد لما تكون أنت وصديق وأنت وزميل أو صديقة يعني مشتركين في صنع لحظة.
يبدو احنا نصل الى منطقة من المؤلم ان نلمسها بهذه الدرجة، ان الشريحة المثقفة العراقية ابداعا وكفاءة وشهادة تعرضت لقسوة بالغة في انتزاعها من جذورها. هذه حقيقة لنتمعن بها جميعا، يعني احنا تعرضنا لقسوة ما بعدها قسوة، ان نحرم شريحة مهمة من شعبنا من اهلنا، احنا نفتقدهم واحد واحد وباسترخاء عجيب، بينما شعوب اخرى تتقاتل على مود شخص واحد تعيد لبلدها وتحتفظ به. يعني هذه مرارة فعلا شديدة،
يعني بتشرذمنا بهذه الطريقة، وإنه كل واحد منا صار في مكان آخر، وحتى من ظل موجود داخل العراق هو أيضا متشظي عن ذاته وعن الآخر، لأنه لم يعد هناك خيمة كبيرة، لم يعد هناك هدف، يعني أصبح الضياع ليس فقط في الخارج في المحيط، وإنما أيضا في داخلك أنت كإنسان وفي داخلك أنت أيضا كمبدع. كثير من الأمور تشوهت في دواخلنا، وكثير من الملامح ضاعت منا، وهذا كله مقصود، أعتقد أن المقصود هو أن تضيع ملامح المجتمع العراقي، تضيع ملامح الشعب العراقي. الآن أنت ذكرت أنه بعض المجتمعات تخلق أسماء كبيرة، وعندنا مثل كلش كنت أضحك عليه وأنا صغيرة، يقول اللي ما عنده كبير يسوي له كبير. المجتمعات تخلق لها كبيرة،
تخلق رموزها، تخلق إشاراتها ودلالاتها فعلا،
بينما إحنا مؤيد لو تأخذ يعني مجرد ثانيتين تفصم بيها ترى كم من الرموز وكم من الأسماء وكم من الأحداث شوهت ودمرت وطمست واستلب معناها ويعني.
لكن أيضا احنا نقع أحيانا في مطب سرعة الاتهام وأحيانا سوء الظن بالأشياء، رمي الآخرين بتهم أو افتراضات وبالتالي تنبني عليها مواقف، ربما هذا جزء من الشخصية العراقية، سرعة الانفعال والتطرف أحيانا. أيضا زجت وحرمت العراقي من كفاءات ممتازة جدا ربما بسبب كلمة أو موقف أو تعليق.
أنا لا أعفينا من هذه المسؤولية، هذا صحيح، لكنه ليس كل الحق. بالتأكيد كان بودي، وهذا ما كنت أتكلم به من زمن وأنت تعرفني، أنه كان بودي إحنا كمثقفين نفترض أنفسنا أو هكذا كنا ندعي أنه نحن طليعيون، فإذا كان المفروض أنه إحنا نكون بالمقدمة، وإلا ما جدوى أن تكون أنت مبدع وأديب وفنان ومثقف، لكن تخلينا عن هذا الدور. وأصابت هذه القضية أصابت المجتمع العراقي بإزاحة حقيقية. المجتمع العراقي يلتفت يسارا ويمينا ولا يجد أن يقول أو يرشد أو يدل على علامات الطريق وما هي خارطة الطريق وكيف يمكن أن تستدل على غدك. كثير من الأشياء أدخلت المجتمع العراقي بدوامة حقيقية. ما كان دورنا؟ ماذا كان دورنا؟ أنا لا أعفي نفسي ولا أعفيك ولا أعفي، ربما تحدثنا بأصوات منخفضة وأيضا إحنا كنا خائفين وأيضا مذعورين،
والدليل ربما لم نشهد عمل جماعي ثقافي عراقي بشكل يعني دائم. مع الأسف مشتتين في بلدان، سهولة الاتصال موجودة، السفر موجود، لكن تجديهم مشتتين، لا جامع يجمع فعالياتهم. لو قارنا بعض الجاليات العربية لنقل بالذات ودول العالم الثالث، هناك تنسيق ونسق بالفعاليات الثقافية، هناك إسناد للبعض، لكن ومع الأسف في بعض المواقف تشهد مهاترات وشتائم ولغة لا تليق بقارئها.
صحيح، هذا لمست بشكل فعال في مقاتلة هذه الكلمة، أعتقد يعني فعلا أقصدها، مقاتلة بعض المثقفين لبعضهم الآخر. هذا يعني هذا حقيقي وصحيح.
مع الأسف
الآن أنت حركت جراح جدا عميقة، مسألة الغربة، تشظي الإنسان العراقي واغتراب المركب في غربته. كل عراقي في هذه المنافي اللي ربما هو مجبر عليها أو مخير لا أعرف، لكنه الآن أصبح يفتعل غربة أخرى ويؤسس لغربة أخرى عن من هو موجود من العراقيين، من موجودين معه في نفس الحيز وفي نفس الهم. لا أدري لماذا، يعني ليش العراقي يصر على أن يغترب عن نفسه وعن الآخر
اللي يحبه. أخيرا الكاتبة والقاصة والصديقة ذكرى محمد نادر، دعيني أنتفض من الجو الذي قادنا إليه هذا الحوار، كيف نعيد حيوية مفتقدة؟ أنا أثق بأن المحبة بمعناها العام، محبة الوطن، محبة الناس، محبة الآخر، واحدة من مفاتيح السعادات التي قد غادرتنا أحيانا أو افتقدناها أحيانا كثيرة. ما رأيك ذكرى؟
ربما أجور على نفسي بمسألة المحبة الزائدة للآخرين، لكني أجدها بنفس الوقت هي الدواء الصحي والحقيقي والمناسب لشخصي على الأقل. إنه أحب الناس فإذا أنا موجودة، إنه أحب الناس فإذا أنا إنسان، إنه أحب الناس فإذا أنا قادر على أن أكتب، إذا أحب الناس فإذا أنا حاسة فعلا إنه أنا عراقية. لكن السؤال اللي دائما ينغص علي وجودي، هل ممكن أن أكون في يوم آخر في بغداد بدون ما أشعر إنه أنا غريبة فيها؟
ذكرى محمد نادر، حوار لا يتوقف معك، شكرا لتقبلك المشاغبات ومشاكساتي، وشكرا لعطر المحبة والصداقة والإبداع والكفاءة التي تشيعيها دائما.
تسلمي، يعني حقيقة أنت فاجأتني بهذه الكلمات، أنا ما زلت غير مصدقة أنه هذا هو حوار ممكن أن يبث. سعيدة بسماع صوتك مثلما أنا سعيدة دائما بأن أستمع إليك. شكرا إليك، وشكرا لكل من يسمعني وكل من مسي عيون بغداد. يا رب يا رب ترجع بغداد.
كنتم مع
حوارات برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحرة.